الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد شكى لي بعض الإخوة عن صعوبة ما ندرك، وكنت قد قررت أن أبدأ بنباحة العام ونفصل في العام، فعزلت إلى شيء أيسر منه وسأذكر في هذا المجلس إن شاء الله قاعدتين يسيرتين واضحتين سهلتين مع بعض التطبيقات عليهما، وسأبقى على هذا النهج. يعني ادخل الصعب في السهل والسهل في الصعب حتى تأكلوا ما بعد ما بعد، فمن نجد صعوبة فليصبر وليصابر، وليعلم أن مسلما في صحيحه لما جوز طرق حديث تجويدا رائعا قطع طرق التجويد بأثر ليحيى بن أبي كثير وهو تابعي جليل، فذكر في ضمن التجويد ضمن طرق الحديث قال أسند عن يحيى بن أبي كثير قوله لا ينال العلم براحة البدن، لا ينال العلم براحة البدن. كان الشافعي يقول للربيع لو كان العلم يطعم لا طعمتك إياه يا ربيع، العلم لا ينال إلا باجتهاد وتعب. فإذا ما سوى الله جل في علاه بين العالم والجاهل، فلا بد من تحضير ولا بد من مراجعة ولا بد من مذاكرة. لعل الآن بسبب الدورة الموجودة في العلوم الشرعية في مركز الإمام الباقر، لعله في فعل إذا سأخصص بالواجبات حتى تنتهي الدورة، سأخصص بالواجبات حتى تنتهي الدورة، وسأميل من هنا حتى تنتهي الدورة إلى ذكر أشياء لا يوجد لبعضها بعض تعلق، يعني أشياء مفردة. ثم إن شاء الله تعالى نعود إلى السجن الأول والحارج الأول. اليوم نصيب له قاعدتان، قاعدة رقم 17 و 16. نكتب لتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. يتحمل هذه القاعدة، يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. طيب امسك الان، عندنا ضررات، ضرر خاص بشخص بعينه وضرر عام يخص الناس جميعا، ومصلحة الخاص متعارضة مع المصلحة العامة، فلا بد من ايقاع الضرر. فنوقع الضرر على شخص واحد ام نوقعه على اشخاص كثر؟ شخص واحد. فيتحمل الضرر الخاص على الضرر العام. هذه القاعدة من اين مأخوذة؟ من مقاصد الشريعة. هذه القاعدة مأخوذة من مقاصد الشريعة. هذه القاعدة لها تطبيقات عديدة ولها أمثلة كثيرة، وفي كثير منها تدخل تحت تقنينات حتى القوانين الوضعية ينتبهون الضرر الخاص بالضرر العام. فهذه المسلمات البديهيات، وهذه قاعدة شرعية من باب أن الشرع جاء في تحقيق كلية الخمر، جاء الشرع ليحقق ضروريات وحاجيات وتحصيليات. ومن مقاصد الشرع رفع الضرر والأذى عن الناس، فإن كان لابد أن يقع الشرع يوقعه على أقل عدد ممكن ومن أقل صورة ممكنة. وهذه القاعدة من تقييدات قواعد إطلاق الضرورة، مثل الضرورة تقدر بقدرها، ومع تقدير الضرورة بقدرها فإننا أيضا نقدر أو هذه الضرورة والضرر المترتب عليها فنسقطه على الخاص ولا نسقطه على العام. من ضمن القواعد الضرر لا يزال بمثله، هذه قاعدة عامة، لكن مع ذلك إن كان عندنا ضررات متماثلة أحدهما يقع على خاص والآخر يقع على عام فنوقعه على الخاص حتى نتجنب إيقاع الضرر على العام. فهذه القاعدة تقلد قاعدة الضرر لا يزال بمثله في بعض الصور، الضرر لا يزال بمثله في بعض الصور. نكتب خلاصة ما قلنا، هذه القاعدة المهمة، مبنية على المقاصد الشرعية في مصالح العباد. هذه القاعدة مهمة مبنية على المقاصد الشرعية في مصالح العباد، استخرجها المجتهدون من الإجماع ومعقول المصروف، وتعتبر قيدا بقاعدة الضرر لا يزال بمثله. فالشرع إنما جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم، دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم، فكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحد منها فهو مضرة يجب إزالتها ما أمكن. يجب إزالتها ما أمكن. وفي سبيل تأمين مقاصد الشرع يدفع الضرر الأعم بارتكاب الضرر الأخف، ولهذه الحكمة شرع حد القطع حماية من الأموال. لماذا نقول للسارق حتى نحفظ الأموال الناس؟ وحد الزنا والقذف صيانة للأعراض، وحد الشرب حفظا للعقول والقصار صيانة للأنفس وقتل المرتد صيانة للدين. من فروع هذه القاعدة من يمثل على هذه القاعدة؟ عندنا ضررين، الشرع جوز ارتكاب الضرر الخاص ليدفع الضرر العام مش الأهل والأعلى خاص وعام مش الأهل والأعلى ارتكاب أخف الضرائر مسألة أخرى ارتكاب أخف الضرائر مسألة أخرى هذه محصورة في الخاص والعام تفضل عدم الخروج من القرية التي فيها مرض الطاعون أي المصلحة الخاصة والعامة قد في بعض الصور هذه مصلحة في بعض الصور يعني رجل له مصلحة تجارة أن يخرج من بلده فالشرع يمنعه إذا تعطلت هذه الخروج من أجل حفاظ على مصلحة الناس عامة لا قرون وهذا من باب يسموه إيه الطب الوقائي من باب الطب الوقائي تفضل هذا في حق الإنسان نفسه ارتكاب خطأ ضرري نحن نريد مصلحة عامة خاصة يعني لشخص ولجماعة لا نريد هذه قاعدة أخرى كلام صحيح في قاعدة أخرى تفضل قد إذا وجد أيضا هذه الصورة غير ظاهرة للسبب إنه قد يدخل الإنسان ولا يوجد له مصلحة إذا وجدت مصلحة للدخول على المرأة الأجنبية يجوز بشرط أن يكون رجال جماعة وأن يكونوا من أهل المروءة جماعة أهل المسجد غاب رجل عن بيته فجماعة من أهل الديانة وأهل الخير زاروا زوجه ليتفقدوا حاله هل هذا مشروع غير مشروع؟ مشروع لما ثبت في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه زاروا بيتا غاب الرجل في الجهاد فقال الإمام النووي من استنباط هذا الحديث قال ويجوز للرجال الأجانب إن كانوا مجموعة وكانوا من أهل المروءة أن يدخلوا على المرأة الأجنبية نعم أخ الجهاد الجهاد لسبيل نصرة الدين أيضا هذا خاص الضرري في شخص الواحد يريد مصلحة خاصة مصلحة عامة تفضل يعني أنا الآن لي جدار في الطريق لي بيت وهذا البيت بين الحين والحين يكاد يسقط خدمه ثلاث وضع مالي هذا كذلك هذه مصلحة لكن إسقاطه سقوطه في ضرر بيجيب الناس فنتحمل الضرر الخاص أن يضيع هذا المال عليه ويهدم هذا البيت مخاطب وقوع هذا البيت فيتضرر بسبب الوقوع عدد من الناس فالآن تحملنا الضرر الخاص لندفع الضرر العام هذا مثل مثل آخر تفضل نعم التسعير التسعير في بعض الصور ما في مصلحة التاجر أن يترك التاجر يبيع كيف ما شاء هذه مصلحة له لكن مخاطر يقع الظلم ولا سيما في الحاجات الأساسية فالشرع من درء مصالح المرسلة جوز للإمام أن يسعر ويجب على التجار أن يتقيدوا بالتسعير من باب تكون مصلحة خاصة على التاجر حتى تتحقق المصلحة العامة على جملة المستهلكين والله أعلم أحمد خضر في إخوة يريدون أحمد خضر طيب مثل آخر تفضل في صلح الحديبية قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشروط، أليس كذلك؟ من بينها أن من جاءه إيه؟ من جاءه من المسلمين يرده، من جاءه من المسلمين يرده، ولكن لو التحق بعض المسلمين ممن معه بالكافرين فإنهم يقبلونه. النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الشرط أم لم يقبل؟ قبل. لماذا؟ لماذا؟ لكي يحصل مصلحة العامة. ما هي المصلحة العامة في الحديبية؟ كان يريد مطول لكن اسمه منتبه، بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أبدى حنكة وسياسة ووضع الأشياء في أماكنها على حال عجيب غريب. صلح الحديبية كان بعد غزوة الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة الخندق: لا ينذر مؤمن من جحر مرتين، ولا يوجد غزوة فآل فيها المسلمون في غزوة الخندق اجتمعت عليه جميع أصناف الكفر، اليهود من شمال المدينة وكفار قريش من جنوبها والمنافقون من داخل المدينة، وعاش المسلمون في الخندق حياة عصيبة وبلغت بنص القرآن القلوب الحناجر، حتى أن النبي أمر ورغب وقال: من يأتيني بأخبار القوم فله الجنة، وما قال أحد وما تبرأ أحد، حتى أن النبي علم أثناء بأعيادهم وأمر بالخروج. فكان حال المسلمين في الحديبية حال أكثر جدا، ومع هذا قال الله عز وجل عن صلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا قريبا. اقرأوا كتب التفسير في سورة الفتح معنى قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية. وانتشار الإسلام وعلم الإسلام بعامة كان سببه صلح الحديبية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الأشياء في أماكنها وعرف طبيعة أعدائه وجعل حلا يناسب كل عدو من أعدائه. يا ترى ما هي طبيعة العربي؟ هل هو وطين؟ هل يبني بوحده؟ أم أنه قائم؟ يبني العرب يعطي سهمه أو يعطي قوسه أو عقابه، ويعتبر من العيب الشديد الذي يلحق بعشيرته إن لم يبني بما أعطى، إن لم يأخذ ما أعطى، وهذه عدم العرب. فيا ترى الصلح يكون مع من؟ مع من يكون الصلح؟ عند النبي ثلاث أصناف من الأعداء: يهود، منافقون، عرب. في غزوة الخندق اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع القوة، وإن جازنا التعبير بالكلام الدارج اليوم كان النبي بين سكتي سماكة من الشمال والجنوب، وبوغط ضغطا شديدا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يلدغ أن يكتب سكتي سماكة وأن يتفرد بالأعداء عدوا عدوا، فلا بد حتى يكتب هذا الأمر أن يلقض صلح وأن ينفرد مع هذه الجهات جهة الجهة. فمع أي جهة ينفرد؟ مع اليهود. ومع من الصلح يكون؟ مع من يحفظ الصلح. ومن الذي يحفظ الصلح؟ العرب. أما تفهم أن النبي خرج من المدينة إلى مكة في صلح الحديبية للعمرة واضعا بين عيني صلح الحديبية، واضعا بين عيني صلح الحديبية، ولم يكن هم النبي في صلح الحديبية الشروط، كان همه ذات الصلح، كان هم النبي ذات الصلح. فخرج النبي ومن معه من أصحابه بسلاح أكراد ومشي حتى جاء العرب، جاء الأول، فالنبي علم منه ومن شخصيته ومن معرفة طبيعته أنه لا يريد الصلح. ثم غاب وجاء آخر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هش ولبش، علم أن هذا قد جاء للصلح. العربي بطبعه عن جهل، العربي بطبعه عن جهل كما قال ابن خلدون، إلا أن هزله الدين، إلا أن هزله الدين، العربي رسم رأسه لا يوجد مثله عن جهل العربي بطبعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من عن جهل العرب يعلم الآية، من عن جهليته الذي يجعله العمرة، ولكن قريشا حريصة شد الحرق على أن تظهر أن مكة ليست لها وأن الكعبة مقدسة، فلا بد أن يضعوا له الشرط حتى تظهر عن جهلية أنه من يقبل له سنه يرصد بالعمرة، وسيأذنون له عام القادم، حتى يجمعوا بين الأمرين بين عن جهلية وبين إظهار أن الكعبة ليست لهم وإنما هي لجميع العرب وهي مقدسة. فقبل أن يقول هذا الشرط أن يرجعوا وأن يتحللوا من إحرامهم وأن يرجعوا في عامهم القادم، فطبيعي جدا عند العرب. لكن ماذا كسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد المثال، ماذا كسب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية؟ فك مناكة ومنع اجتماع الأعداء عليه ولم ينته مرة أخرى. ماذا فعل النبي بعد ذلك؟ طهر المدينة من اليهود وأضع فتوية المنافقين ورجع إلى مكة فاتحا دون إراقة الدماء. فكان صلح الحديبية هو وقت مكة، لم يكن بالإمكان الدخول إلى مكة، دخول النبي إلى مكة فاتحا إلا مع صلح الحديبية. أي نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل النظر عن باب الشروط بناء عن عمر غضب وقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الحق؟ قال بلى. قال فلا علاقة لدنية كديننا، هذه دنية، المنظار القريب دنية، لكن المنظار العين هي عين المصلحة المعتبرة، هي عين المصلحة المعتبرة، وقد دفع الإنسان مصلحة انشمعت تزاحمت عليه الأمور قد يرتكب الضرر الخاص ليدفع الضرر العام. ومن أحسن حال أن تتمكه أنه ما أريق فيه دماء، ولذا كان النبي حريصا كل الحرص في فتح مكة على الاستعراض، استعراض الجيش القوة أن يستعرض بالطوابير والنيران والطرق التي تعرفونها، وعلى رأس هؤلاء عمه العباس وغيره، حتى أسقط يعني أسقطهم كما يقولون من ناحية نفسية وأدخل الهيبة في قلوبهم، ثم بدأ يعطي رموزهم حتى لا يعطي رؤوسهم وتظهر عن جهليتهم. فنادت الناس من دخل دار كذا فهو آمن، ومن دخل دار كذا فهو آمن، فعالج كل مشكلة وأعطاها نصيبا من حجمها على حسب نوعها. فهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الدروس عظيمة لنا، في هذه الدروس عظيمة لنا. فمثل آخر، تفضل. كان النبي يعطي وغيره أحد، لماذا؟ مصلحة عامة وخاصة. الأحدث بن قيس ممن أسلم فلا مثيل له، وممن ألف النبي صلى الله عليه وسلم قلبه. أيهما أفضل، أن تكثر مالك أم أن تكثر رجلا وتنقذه من النار؟ أيهما أفضل؟ يعني لو أنفقت وهديت وأطعمت رجلا، ولا سيما من كان يخصك من أب أو أخ وأهلته للصلاة، فارتكبت أن خسرت مالك، أيهما أفضل؟ أن تركضه من النار. الأحنف بن قيس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان كما قلت بخيلا، وكانت أمامه مجان للمسلمين فيها شياء غنم، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم واد من غنم فبه، فقال الله لا يؤمن الأعراب إلا نبي أشهد بأمك رسول الله، والله لا يؤمن الأعراب إلا نبي أشهد بأمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مثلا أعراب تفضل مقارنة في أجزاء لأنه لا يروح العالم مقارنة له بالله أن يحكي كفر المسلمين من خرج عليهم الإغراف حتى تفيل حتى يرمون يرجعون الحق فرد العمل له اكتبوا من فروع الرائلة جواز الرمض إلى أجزاء جواز الرمي الرمي رمي النشاة السلاح إلى أسرار تترقوا بالمسلمين من الأسرى أو الصبيان أو النساء جواز الرمي إلى أسرار تترقوا بالمسلمين من الأسرى أو الصبيان أو النساء بدفع ضرر زحفهم على العموم. كفار وضعوا في الصف الأول أسرانا وضعوا نساءنا وأطفالنا ويريدوا أن يقتحموا ويهلكوا المسلمين إن لم نقصوا من هؤلاء، فأيهما المصلحة الخاصة وأيهما المصلحة العامة؟ قتل هؤلاء مصلحة خاصة ومحفة طريقة المسلمين مصلحة عامة، فلا أن نقتل هؤلاء بالطريق من ذلك تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. مثال آخر جواز الحجر، جواز الحجر على المسلم ماجد حرصا على دين الناس. عندنا رجل عنده فقه وعنده فتوى لكنه ماجد، شو يعني ماجد؟ لا يتق الله، يشرب الخمر ويلعب ويفسد الحق بالباطل، عنده فقه، فهذا يجب ان نحجر عليه، نحجر على تطييف عام. لماذا نحجر عليه؟ فتوى على اديان الناس حتى نحفظ على الناس دينهم. الحجر على الطبيب الجاهل مثل آخر، الحجر على الطبيب الجاهل حرصا على أرواح الناس، واحد يتعاطى الطب وهو جاهل تكررت منه أخطاء كثيرة، هذا ليس له مصلحة في أن يزور الطب، له مصلحة لكن مصلحة خاصة أم عامة؟ خاصة أن يطلب المسلمين عام، فمضطرين أن نوقع ضررا على من نوقعه، على عموم المسلمين أم على الطبيب؟ على الطبيب، فنمنعه من ممارسة الطب. مثل آخر التسعير على الجاعة في بعض الأحوال دفعا لضررهم عن العامة، مثل آخر وجود هدم حائط مائل، وجود هدم حائط مال إلى طريق العامة أو هدم عمارة آجلة للسقوط دفعا للضرر العام. مثل آخر منع بيع طعام المحتكر جبرا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع دفعا للضرر العام. واحد محتكر الطعام نبيع عليه الطعام ايه جبرا وبيع سعر نبيع سعر مثل نبيعه بسعر مثل باختيارها جبرا جبرا لماذا مصلحة العامة. مثال آخر منع الأفراد من إقامة مصنع للإسمنت مثلا في وسط مكان سكن هذا يؤذي أليس كذلك أو المصانع التي لها أضرار هذه مصلحة خاصة مصنع عامة هي تقدم المصلحة العامة. منع الرجل أن يحفر بئرا في أرضه إن كانت في ممر الناس إن كانت في ممر الناس. شراء أرض عنوة لتكون طريقا للمسجد أو ممرا للناس بعد ما بدي يعرف يقولوا هذا مصلحة عامة للناس هذا المسجد يحتاج للممر ما في طريق ممر إليه فنأخذه من أرضه عنوة من ذلك إيه؟ نتحمل الضرر الخاص مقابل الضرر العام. منع بيع السلاح الفتنة من أي باب من ذلك حكم أرواح المسلمين ففي وقت الفتنة يحرم أن يبيع السلاح. منع بيع العنب لمن لمن يصنع الخمر حفظا على عقول الناس. منع بيع حاضر للبادي شو يعني البيع حاضر للبادي منع تلقي الركبان منع تلقي الركبان تلقي الركبان تفضل يعني عنده جزء جايين المكان فيجي واحد يخرج إليهم يشتري أغراضهم فيتحكم فيها في السوق فممنوع تلقاه خليه يجي السوق ويبسط في السوق وبيع في السوق فمنع عن هذه الصلاة من تلقى الركبان. ليش؟ من باب مصلحة المسلمين عامة. في أمثلة كثيرة جدا في أمثلة كثيرة من أراد الاستزادة ينظر اقتلوا الأشباه والنظائر ابن نجيب 96 الموافقات للشاطبي 53 وما بعد وفصص القاعدة وفصلها وفرعها وغاب فيها على طريقة لو ألقيناها على نحوه فاستصعبتموها يعني مرات الاستزادة خليها من الموافقات 53 فما بعد المعيار المعرض شو المعيار المعرض هذا؟ المعيار المعرض من يعرف لي الكتاب؟ لمن هذا الكتاب؟ من شريف فيما هذا الكتاب؟ هذا كتاب نافع نافع المعيار المعرض في فتاوى افريقيا واهل المغرب كتاب رائع جدا للمالكية مؤلفه كان معاصر للحافظ بن حجر ذكر فيه النوازل الموجودة في عصره من قرأه تسعت مدارسه ومعارفه الفقهية. المعيار المعرض الأول صفحة 243 إلى 246 هذه في أمثلة كثيرة تتطلب من هذه المراجع من أراد الاستزادة تفضل. عليه كان المصلحة الخاصة والمصلحة العامة يعني قواعدها كثيرة كثيرة جدا قواعدها كثيرة ممكن هذا يدخل تفضل. هل هذا يعد من ذات قاعدة؟ سد الذرائع قد تتداخل الأمثلة على أكثر من قاعدة قد تتداخل الأمثلة على أكثر من قاعدة وتتأثير قاعدة سد الذرائع وهي طويلة. وذكر الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين 99 وجه لتدعيم قاعدة سد الذرائع وقال ولنختم بها يعني بقي عنده مزيد ولنفتاء أو على عدة أسماء لا يفتح لأن ما أريد ألف مرتبة ما بقي في الفترة. وكتاب الإعلام من كتب عجيبة جدا أي نعم وسنذكر إن شاء الله الإعلام لسد الذرائع ونقرأ شيئا من كتاب ابن القيم ونشيركم على الباطل بإذن الله. طيب تفضل. هل عندك مثل حتى تتضح السؤال؟ إخواني لما قلنا الضرر الخاص تحملا وأيضا نرفعه على قدر استطاعتنا يعني مثلا هدمنا بيته من عوضه أخذنا عرضه من عوضه وهكذا الشرع هذا فقط يؤكد ما يسمى اليوم عند أهل القانون بنظرية التعسف في استخدام الحق. فنحن لا نريد أن نعطل من الناس حقوقهم وإنما نريد منهم أن لا يستخدموا حقوقهم على نحو يتعسفون فيه فيضررون فيه غيرهم. فنحن لا نريد إلقاء الضرر على أحد ولذا إذا اضطررنا لإلقاء الضرر على أحد فإننا نرفع الضرر عنه بالمقابل على قدر استطاعتنا. فالصورة التي تذكر أنت مثالية هذه النظرية غير موجودة في واقع الناس لأن هذا ظلم أن يكون على فلان كذا هذا ظلم وهذا الشرع لا يجب. لكن الشرع إن أعطى رجلا حقا فلا يجعله يتعسف في استخدامه على وجه يضرر فيه الآخرين فقط والله أعلم. طيب أخيرا تفضل. بالنسبة إلى المالكي ما فهمت التصريح الماجد التصريح على إيه؟ على المحدث المفترض إن أدخل هذا نعم لكن من يضبط ضبط كام؟ فإن غلب عليه الاختلاط فنعم إن غلب عليه الاختلاط فنعم